Radio Dabanga.
أعزائي المستمعين، السلام عليكم، أحييكم وأقدم إليكم نشرة أخبار الظهيرة لهذا اليوم الأحد الموافق 5 يناير 2024. أبدوها بالعناوين. مقتل شخص وإصابة 2 آخرين في قصف مدفعي للمستشفى السعودي بالفاشر، ومقتل وإصابة نحو 50 شخصا جراء القصف المدفعي في أم درمان. إدانة واسعة للقصف الجوي والمدفعي لمعسكر أبو شوق بالفاشر، ونزوح جماعي من معسكر زمزم جراء تجدد القصف المدفعي. البرهان يرحب بالمبادرة التركية للوساطة بين السودان والإمارات، ومجلس الأمن يعقد جلسة لمناقشة انعدام الأمن الغذائي بالسودان. قوات الأورطة الشرقية تقول إنها تسلمت أسلحة وتمويل من دولة أريتريا، ومزارعو القضارف يحذرون من فشل الحصاد بسبب شح السيولة. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، في تقديمها محمد سليمان. قالت وزارة الصحة الاتحادية إن أحد المواطنين قتل وأصيب 2 من الموظفين في قصف مدفعي شنته قوات الدعم السريع على مستشفى الفاشر للنساء والتوليد السعودي يوم السبت. وأوضحت الوزارة في بيان أن قصف المستشفى السعودي جرى للمرة 14، وفي ذات السياق كشفت مصادر عسكرية مقربة من القوى المشتركة أن تجدد القصف المدفعي لقوات الدعم السريع على سوق معسكر أبو شوق للنازحين المعروف بسوق نيفاشا وسوق المواشي وعدد من الأحياء السكنية الجنوبية بالفاشر. وقالت المصادر إن الجيش السوداني والقوات المشتركة في الفاشر شن مساء السبت هجوما على تمركزات الدعم السريع في المحور الشرقي للمدينة، كما قصف الطيران الحربي الاتجاه الشرقي للفاشر، فيما نفذت مسيرة تتبع للدعم السريع قصفا في شمال المدينة. أدانت قطاعات واسعة القصف الجوي لمعسكر أبو شوق بالفاشر يوم الجمعة، واستمرار القصف المدفعي الذي تشنه قوات الدعم السريع حتى مساء السبت، فيما كشف ناشطون أن إصابة 38 شخص جراء القصف الجوي والمدفعي بجانب عدد من القتلى لم يتسنى حصرهم. وقال الناشط إسماعيل خريف لراديو دبنجا إن القصف الجوي يوم الجمعة استهدف بلوك 25 وبلوك 10 و 12 بمعسكر أبو شوق، مما أسفر عن مقتل وإصابة مواطنين. وأضاف إسماعيل خريف لراديو دبنجا:
تزامن قصف الطيران وقذائف الدعم السريع في داخل معسكر أبو شوق، نتمنى إنه كل الأطراف الجيش والدعم السريع أن يوقفوا حربهم بأسرع ما يمكن، لأنه في النهاية المواطن قاعد بتتآكل وبتنتهي.
شهد معسكر زمزم بجنوب الفاشر تجددا لحركة النزوح الجماعي إلى المناطق المجاورة والبعيدة جراء تجدد القصف المدفعي يوم الجمعة الماضي. وقال نازحون من المعسكر لراديو دبنجا إنهم اضطروا للفرار من المعسكر خوفا من استمرار القصف، وكان القصف قد توقف لأكثر من أسبوعين بعد أن شنت قوات الدعم السريع قصفا مدفعيا منذ بداية ديسمبر، وأدى القصف لسقوط قتلى وجرحى. وأضاف أحد النازحين لراديو دبنجا:
ندين ونستنكر أننا كنازحين ونحمل المسؤولية مباشرة للدعم السري، وكمان أيضا برضو للمجتمع الدولي اللي شايف هو نهارا جهارا الدعم السري استهدف الماسكرات النازحين، يعني حتى النازحين اللي فروا إنه يميا بموتوا بالجوع ويميا بموتوا بالبرد في الأعراض تبرع يعني.
قالت وزارة الصحة بولاية الخرطوم إن 4 أشخاص قتلوا وأصيب 43 آخرين في قصف مدفعي نفذته قوات الدعم السريع على محلية كرري بأم درمان يوم السبت. وأدام مدير عام وزارة الصحة بالخرطوم الدكتور فتح الرحمن محمد الأمين القصف الذي استهدف حي ود البخيت في أم درمان، وأشار إلى إسعاف 22 مصابا إلى مستشفى النو التعليمي لتلقي العلاج، و7 مصابين إلى مستشفى أبو سعيد. وفي بحري شنت قوات الدعم السريع يوم السبت هجوما على أبراج الحجاز في شنبات وتمكنت من السيطرة عليها، وبالمقابل نشر الجيش مقاطع فيديو عن استعادته للأبراج بعد قطع الإمداد عن المجموعة المحاجمة. رحب رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان يوم السبت خلال استقباله نائب وزير الخارجية التركي برهان الدين دوران، رحب بالمبادرة التركية للتوسط بين السودان والإمارات، وطلب من الوزير التركي نقل هذا الترحيب للرئيس رجب طيب أردوغان ولوزير الخارجية التركي الذي يتولى تفاصيل إدارة هذه المبادرة. وقال وزير الخارجية السفير علي يوسف في تصريحات صحفية أن المبادرة التركية يمكن أن تقود لجهود حقيقية لتحقيق السلام في السودان، وأضاف في هذا الخصوص:
مبادرة هامة جدا جدا تم تقديمها لقيادة الدولة لرئيس المجلس والذي اطلع عليها ورحب بها، طلب من نائب الوزير أن ينقل ترحيب القيادة السودانية بالمبادرة وأن ينقله للسيد الرئيس رجب طيب أردوغان.
من جانبه أكد نائب وزير الخارجية التركي أن وكالة التعاون والتنسيق التركية تعمل حاليا على إعادة فتح مكاتبها في بور السودان بجانب افتتاح فرع للبنك الزراعي التركي، وأشار إلى الحفاظ على المستشفى التركي في نيالا والذي يعمل حاليا ويقدم خدماته للمواطنين. وكشف الوزير أن 3 بواخر تركية وصلت بور السودان وهي تحمل 8,000 طن من المساعدات الإنسانية، وأضاف:
حمل لنا أنباء جيدة جدا عن فتح مقر لبنك تركي سيساهم هنا في بور السودان، سيساهم بشكل كبير في تطوير العلاقات التجارية بين البلدين وتسهيله، وأيضا فتح مقر لمنظمة العون التركي وسيكون لها مقر هنا.
وفي ذات السياق أعرب وزير المالية الدكتور جبريل إبراهيم لدى لقائه نائب وزير الخارجية التركي برهان الدين دوران أن عدم رضاه بمستوى العداء التجاري بين البلدين وضرورة السعي المشترك لتطويره، مشيرا إلى أهمية عودة خطوط الطيران التركية للسودان في وقت قريب. واتفق الجانبان على ضرورة عقد اللجنة الوزارية المشتركة خلال النصف الأول من العام الجاري 2025 والسعي المشترك لتطوير علاقات التعاون في مجالات الطاقة، الزراعة، التجارة وكافة المجالات الاقتصادية الأخرى. يعقد مجلس الأمن صباح يوم الاثنين جلسة إحاطة بشأن انعدام الأمن الغذائي في السودان في إطار بند جدول الأعمال حماية المدنيين في النزاعات المسلحة، ومن المتوقع أن يقدم الإحاطة مدير قسم العمليات في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أوشا إيديم أوسونورو ونائبة المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة الفاو بيث بيديكول. قالت قوات الأوردة الشرقية إنها تلقت أسلحة وتمويلا من دولة أريتريا المجاورة وانخرطت في صفوف الجيش السوداني وتسلم المئات من جنودها نمرا عسكريا. واتهم الأمين داود قائد قوات الأوردة الشرقية في مؤتمر صحفي بور السودان الدعم السريع بالسعي لتدمير السودان، وقال إن قواته تشارك الآن في صفوف القوات المسلحة بمحاور ولاية الجزيرة بسريتين، ودعا جميع حركات شرق السودان للانخراط في صفوف القوات المسلحة. وأضاف الأمين داود:
يعني احنا جبنا الجيش بتاعنا ده والآن الجيش بتاع الشباب الموجودين هنا ده كلهم جياش، لأن جماعة يقول عنده نمرة عسكرية في الجيش ده معناته هو جياش ولا ما جياش، عشان كده أنا ما دارين نحتفظ بالجيش. ليه ما دارين نحتفظ بالجيش؟ الآن الشعب السوداني عنده فوبيا عديل كده من حاجة اسمها حركة.
شكى النازحون في الجزيرة أبا الجديدة من شح في مياه الشرب والغذاء والإيواء وتردي الوضع الصحي. وقال الناشط في العمل الطوي عبدالله إسحاق لراديو دابنغا أن 12,000 نازح في الجزيرة أبا نزحوا جراء الفيضانات ويشون أوضاع سيئة جراء عدم توفر الخيام والإيواء والبطانيات. وأشار إلى توقف ديوان الزكاة ومنظمة أخرى أن دعم التكايا، مبينا أن مبادرات طوعية تدعم عدد من التكايا، ونبه إلى استمرار انتشار مرض الكوليرا وسط النازحين. وأضاف في هذا الخصوص:
تظل مشكلة المياه قائمة حتى الآن عادة كرير من منظمة بلال يوميا، تظل مشكلة الصحة قائمة، لا توجد أي عيادة أو يعني مركز صحي لمعالجة الحالات، علما بأن هنالك حالات كوليرا تسجل يوميا من المعسكر. مشكلة المراحيض والحمامات حتى الآن قائمة.
من جانبهم اتهم نازحون في المعسكر حكومة الولاية والحكومة الاتحادية بالتقصير في دعمهم خاصة في مجال الإيواء والغذاء، وناشدوا ديوان الزكاة باستئناف دعم التكايا حيث توقف دعمها منذ 3 أيام، وقال إن الدعم المقدم من مبادرة بذرة الخير لا يكفي كل النازحين. وأضافت نازحة لراديو دابنغا:
ديوان الزكاة اليوم تقريبا زفتها بتاع 3 يوم، شايفين ما يعني ما شغال، فأنا أتمنى وأرجو من ديوان الزكاة إنه يراجع حساباته ويجي يراجع لمحله، لأنه هسه التكية بتاعتهم يعني حقيقي، يعني أغلب الناس هنا ده معتمدين عليه اعتماد كلي، لأنه هو بيقدم الوجبة الأساسية يعني زي الرز والعدس والزيت والحاجات دي وجبة أساسية.
شكا معاشو ولاية جنوب دارفور من المعلمين للعام 2023 إنهم لم يتسلموا المعاش الجاري أو فوائد مبادا الخدمة حتى الآن. وقالت رابها دحمة لراديو دبنجا إنها معلمة بجنوب دارفور نزلت إلى المعاش في 1 يناير في العام 2023، وقالت إنهم لم يصرفوا سوى بدل الترحيل الذي تمت جدولته لأربع أقسام ولم يتسلموا الجزء الرابع حتى الآن، وقالت إنهم استكملوا إجراءاتهم قبل اندلاع الحرب. وأوضحت لراديو دبنجا إن عدد المعاشين من المعلمين للعام 2023 يبلغ 200 معلم بجانب مئات المعاشين من الوزارات الأخرى. أدانت منظمة ضحايا دارفور القصف الجوي المتكرر للنيالة مطالبة مجلس الأمن بحماية المدنيين وفرض الحظر الجوي. وقالت المنظمة في تقرير أن القصف الجوي استهدف مناطق مدنية خالية من أي وجود عسكري، وأوضحت أن هذه الهجمات أدت إلى نزوح المواطنين كما خلفت حالة من الحلق بين النساء والأطفال. من جانبه ناشد رئيس الإدارة المدنية بمحلية نيال الشمال موسى الشيخ مجلس الأمن الدولي بضرورة مساعدة المتأثرين جراء الحرب وحظر الطيران في دارفور، وأضاف في هذا الخصوص:
نناشد مجلس الأمن والمنظمات الأممية بالتدخل العاجل لإنقاذ أرواح النازحين من هذه المجاعة وآثار التي تعرض لها في هذه الحرب، كما نناشد الأمم المتحدة بحظر الطيران الحربي من دارفور.
حذر مزارعو القضارف من فشل الحصاد بسبب شح السيولة ما أدم توفر البنوك وشبكات الاتصالات في مناطق الزراعة. وقال المزارع مبارك النور النائب البرلماني السابق عن دائرة الفشقة لراديو دبنجا إن المزارعين لم يتمكنوا من حصاد محاصيلهم بسبب عدم توفر السيولة، وأوضح إنهم يعتمدون على العمالة من دول الجوار خاصة أثيوبيا وجنوب السودان الذين لا يحق لهم فتح حسابات بنكية. وقال إن المزارعين لا يتمكنون من سداد حقوق العمال بسبب تحديد سقف السحب اليومي ب 200,000 جنيه، وقال إن عدم صرف حقوق العاملين قد يؤدي لإشكاليات أمنية بين العمال والمزارعين. وأضاف في هذا الخصوص:
المزارع عنده الحق يسحب 200,000 جنيه في اليوم، دي قفة ملاح للمزارع ما بتكفي، والمزارع الواحد بيزرع عشرات آلاف الأفدنة، ودي مسألة خطيرة جدا. الآن موسم الحصاد مهدد بالفشل، إذا نزلت الأمطار المحاصيل بتتلف، في مخاطر أمنية، إذا عمال المادة حقهم قد يحرقوا المحصول.
انعقدت يوم الأحد 5 يناير بمحكمة كسلة الجلسة الثانية في محاكمة عضو لجان المقاومة عمر الحلالية، ويواجه عمر الحلالية تهما بالمواد 50-51 التي تصل عقوبتها الإعدام. وقال تحالف التغيير الجذري في بيان أن الخلية الأمنية بكسلة اعتقلت عمر الحلالية منذ شهر يوليو الماضي دون أسباب واضحة فور وصوله إلى كسلة قادما من مدينة الحلالية مرافقا لوالده المريض. وأوضحت أنه ظل طيلة هذه الفترة دون محاكمة حتى تاريخ 29 من ديسمبر المنصرم، حيث عقدت أولى جلسات محاكمته بمدينة كسلة. انعقد يوم الأحد في قريضة بولاية جنوب دارفور مؤتمرا للصلح بين قبيلتي رزيقات والمساليت. وقال منظمو المؤتمر إن الهدف من المؤتمر هو تعزيز التعايش السلمي ونبذ العنف وإيجاد حلول دائمة للنزاعات. وقال الناشطون لراديو دبنجا إن محلية قريضة شهدت الأسبوع الماضي مقتل 4 مواطنين جراء خلافات حول الماشية وتحولت إلى توترات قبلية. وفي الأثناء تشهد محلية برام استمرارا للتفلتات الأمنية وأعمال النحب والسرقة. الخبر الأخير في النشرة: طالبت هيئة محامي دارفور الأمم المتحدة بعدم التخلي عن دورها وتركه لمنازعات المصالح القائمة داخل مجلس الأمن الدولي، كما طالبت في مذكرة إلى مكتب المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة رمطان العمامرة الأمم المتحدة بمعالجة القصور في أداء الأمم المتحدة فيما يختص الحرب بالسودان وتفعيل دورها. وأدأت الهيئة الأمم المتحدة للعمل على تعزيز الدور السوداني لإنتاج الحلول رافضة أي مشروعات حلول خارجية جاهزة محملة بمصالح الوسطاء. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء. في هذه المساحة سنغطي أوضاع الزراعة في ولايتي القضارف والبحر الأحمر، وحنبدأ بولاية القضارف للوقوف على تأثير شح السيولة على الموسم الزراعي. ومعنا من ولاية القضارف الأستاذ مبارك النور المزارع والنائب البرلماني السابق، وبنقول له مرحب بك في راديو دبنجا، وعايزينك تورينا الحاصل شنو في موسم الحصاد.
نحن في ولاية القضارف الآن نزرع 10 مليون فدان، وولاية القضارف ولاية زراعية، ويمكن الآن ده موسم الحصاد، والسودان كله خرج من الموسم الزراعي، ولاية الجزيرة، ولاية كردفان، ولاية دارفور بسبب الحرب. والآن الإنتاج اللي أنتجته ولاية القضارف في هذا الموسم يستطيع يكفي كل أهل السودان، بل يفيض إذا أحسنت إلى الحصاد. نحن الآن في موسم الحصاد، العمال اللي بنستخدمهم في موسم الحصاد أغلبهم أجانب ما سودانيين، فيهم جنوبيين وفيهم إثيوبيين، عشان تستطيع تفتح لهم حسابات في بنك السودان حسب الإجراءات الجديدة لا يمكن، لأنه قانون بنك السودان لا يسمح. نحن عشان نوفر لهم سيولة، المزارع عنده الحق يسحب 200,000 جنيه في اليوم، دي قفة ملاح للمزارع ما بتكفي. والمزارعين الواحد بيزرع عشرات الأفدنة، عشرات آلاف الأفدنة، ودي مسألة خطيرة جدا. الآن موسم الحصاد مهدد بالفشل، لأنه بعد شوي إذا نزلت الأمطار المحاصيل بتتلف وبتكون خلاص غير صالحة للإنسان. اثنين، الآن في مخاطر أمنية، إذا عمال المادة حقهم بعد انتهاء عملهم طوالي برضو حتحصل مخاطر أمنية، قد يحرقوا المحصول، قد يحرقوا الكامبو، قد يحرقوا الآليات، قد يضربوا صاحب المشروع، قد يضربوا الوكيل، قد يضربوا الغفير، قد يضربوا العمال وكذا. فالمسألة مسألة فيها خطورة. نحن تحدثنا مع القيادة، مشينا وفد كبير جدا للمركز وتكلمنا معهم وقلنا لهم الآن في مخاطر ووعدونا بحلول، حتى الآن لم نجد حلول. نحن بنحمل المسؤولية كاملة للجنة تبديل العملة أو لجنة استبدال العملة برئاسة الفريق أول إبراهيم جابر، وبنقول لهم دي مسؤوليتكم أمام ربنا وأمام الشعب السوداني. إذا ما حصل تلفت أو حرقت، تلفت بسبب نزول المطر بعد شهرين ثلاثة، أو حرقت أو تم بيع عليه أصحاب الماشية بمحاصيله والشعب السوداني محتاج ليها، دي مسؤوليتكم وتاريخ ما بتحمل. يمكن دي رسالتنا من القضارف، من طالب رئيس مجلس السيادة الفريق ورون عبد الفتاح ورون بالتدخل العاجل لحل هذه المشكلة، لأنه دي مشكلة بعد أمن غذائي. الأمن الغذائي الآن من القضارف، نحن ما محتاجين لإغاثات ولا محتاجين لدولة تدعمنا من ناحية بتاعة غذاء، فقط محتاجين نحسن إدارة زراعتنا، نحسن إدارة محتاجين نحسن إدارة الحصاد في بلادنا، والمحصول كثير وفير وكفي كل الناس، ويمكن دي رسالتنا بصورة واضحة.
طيب موقف الحصاد كيف الآن؟ اللي تحصد يأتوا محصول والمتحصد يأتوا
محصول؟ اللي تحصد حتى الآن محصول السمسم، والآن السمسم إنتاجيته ضعيفة بسبب كثرة الأمطار والآفات. يتحصلت محاصيل الفول السوداني ومحاصيل أخرى في حدود 3 مليون فدان، باقي 7 مليون فدان زورة وسمسم، زورة ودخن وقطن وعدد من المحاصيل الأخرى، يمكن دي تمثل 70% من الحصاد الكلي. فالآن دي محتاجة لسيولة، ما في سيولة الحصاد ده حيتعرض لمخاطر. فلم تقلناه للأجهزة المختصة كلها في على المستويات، مثلا وفدي من القضارف كبير جدا، ولغنا النادي والقضارف دي الولاية الاقتصادية الأولى في السودان، عشان كده إهمال موسم الحصاد ده إهمال لولاية القضارف ولإنسان القضارف ولمزارع القضارف بصورة واضحة.
ننتقل الآن إلى ولاية البحر الأحمر، حيث عقد مؤتمر خريجي شعب البجة ورشة حول أوضاع الزراعة في الولاية، وحنلتقي رئيس لجنة الورشة للحديث حول أهداف الورشة ونتائجها وتوصياتها.
أنا باشمهندس عمر علي عثمان بابكر، أنا مهندس مستشار طبعا، وكنت رئيس اللجنة الفنية للمؤتمر الزراعي في مؤتمر خريجي شعب البيجة.
طيب في البداية عايزين نعرف الهدف من المؤتمر شنو؟
نحن عملنا الورشة التحضيرية اللي هي أصل المؤتمر الزراعي هينعقد في مدينة كسلة بالتنسيق مع وزارة الزراعة والغابات. فالوزير وجه أنه في كل ولاية تنعقد ورشة تحضيرية عشان الأوراق كلها تجمع وبعد ذلك نخطها في الديسك بتاع المؤتمر. فعمل الورشة التحضيرية وناقشنا 12 ورقة، 12 ورقة تتناول جوانب القطاع الزراعي في الولاية اللي هي القطاع الزراعي عموما بما فيه البساتين، الرشاد الزراعي، الهندسة الزراعية، بجانب ما يخص الزراعة في الولاية. أخذنا برضو أوراق تخصصية مثل التصنيع الزراعي ومشروع دلتا طوكر كمشروع أوراق منفصل كمشروع رائد في الولاية. وعندنا ورقة في البحوث الزراعية، ورقة في الثروة الحيوانية، قطاع الثروة الحيوانية، ورقة في قطاع السمك، الأسماك و المصايد والبحر، البحر الأحمر. يمكن دي الولاية البحر الأحمر كانت تختص بهذه الورقة من الولايات الأخرى، هي القطاع السمكي بالذات. مشروع دلتا طوكر يمكن ما يشافه موجود، اللي هو مثل مشروع القاش مثلا في ولاية كسلة.
طيب بحسب الأوراق أبرز
الورشة استمرت بشجرة المسكيت. شوف نحن خصصنا لشجرة المسكيت ورقة لأنه تعتبر أكبر تحدي للزراعة في الولاية، شجرة المسكيت. التحديات الثانية هي تحديات العادية المعروفة اللي تغلبات نظم الري، تغلبات الري الفيضي مثلا مشروع طوكر، زي تغلبات مياه خور بركة، يعني مثل الأشياء زي دي يعني فيضانات وكده. لكن يعني التحديات الكبيرة التواجه هي هوية المشروعات الزراعية الموجودة، تبعيتها للولاية وللمركز، بعد ذاك التمويل، بعد ذاك السيستم بتاع الهيكل الوظيفي للمشروعات الزراعية، لأنه خصخصوها قبل كده المشروعات الزراعية ودي بقت مشكلة يعني واجهت الناس.
طيب أبرز التوصيات الطلعت بها الورشة شنو؟
التوصيات طبعا الأساسية هي أنه أول حاجة الاهتمام بالزراعة كقطاع زراعي باعتبار أنه وديان أساسية زي خور بركة، وفيها وديان كبيرة زي خور عرب، خور هوشيري، خور أربعات الزراعة. فبالتالي الاهتمام بالزراعة كقطاع زراعي يرفض الاقتصاد السوداني، ده نمرة واحد. التوصيات الثانية هي الاهتمام بتصنيع زراعي. نمرة ثلاثة توفير المشاريع الزراعية، توفير محاصيل تقاوي محاصيل جيدة محسنة للصادر. لازم يكون في صادر، إعادة الصادر إلى الانتاج الزراعي. الدولة برضو تتحكم في بعض المحاصيل الأساسية زي القطن وزي الحبوب الزيتية زراعة وتصديرا عشان تتمكن في الحصول على حصائل النقد الأجنبي. دي يمكن أهم التوصيات الموجودة، بجانب أنه التدريب والتأهيل وتأهيل الورش وتوطين التقانات الزراعية والهندسة الزراعية، دي كلها برضو من التوصيات المذكورة.
طيب المرحلة الجاية هيحصل شنو؟
حتى المرحلة الجاية نحن خلاص جهزنا أوراقنا كلها، وبعد نحن إن شاء الله في تواصل مع ولاية كسلة وولاية القضارف بالتنسيق مع وزارة الزراعة والغابات هينعقد مؤتمر زراعي ما يتحدد تاريخه للآن. بعد ما تنتهي الورش التحضيرية زي ورشتنا دي في كسلة وفي القضارف هينعقد مؤتمر زراعي يتناول توصياتنا دي كلها، والأوراق دي هنتوسع فيها أكتر في المؤتمر الزراعي، لكن هنعمل لها كومباكتينج يعني نجمعها كده ونضغطها مع بعض، ما ممكن تكون بنفس الشكل ده مفردة. فهنجمع الأوراق المتشابهة زي الري وزي السدود، مثلا الري في مشروع طوكر، التحكم في المياه الجيران السطحي، دي كلها هنجمعها مثلا، والقطاع الزراعي هنجمعه برضو، ما عدا القطاع السمكي هيكون منفصل، ومشروع دلتا طوكر هيكون منفصل. التصنيع الزراعي هيكون في المؤتمر الزراعي وهيكون برعاية وزير الزراعة والغابات.
في ختام هذه الحلقة بنشكر الأستاذ مبارك النور المزارع من ولاية القضارف، والأستاذ المهندس علي رئيس لجنة مؤتمر خريجي شعب البيجة الخاصة بالزراعة، وبنشكر مستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وإلى اللقاء.
أهلاً ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وفيها نواصل الحديث عن خطاب الكراهية وتناميه بعد حرب 15 أبريل، حيث تناولنا في الجزء الأول من هذه الحلقة تعريف خطاب الكراهية وكيف عالج المشرع السوداني جريمة الكراهية في القوانين السودانية، بجانب خطاب الكراهية في القوانين والمعاهدات الدولية. اليوم مستمعينا الكرام سوف نتناول مخاطر خطاب الكراهية وآثاره على المدى البعيد مع الأستاذة المحامية رشا سراج القاسم، ودور منظمات المجتمع المدني في مناهضة خطاب الكراهية مع الناشطة في المجال المدني الأستاذة رابحة إسماعيل محمد، هذا بجانب دور رجال الدين في محاربة خطاب الكراهية مع الدكتور عبد المحمود أبو الأمين العام لهيئة شؤون الأنصار، وأخيرا مستمعينا الكرام دور اللجنة التسييرية لنقابة المحامين في محاربة خطاب الكراهية مع المحامي محمد عبد المتعال جودة أمين أمانة الإعلام باللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين. ونبدأ حلقتنا مستمعينا الكرام بمخاطر خطاب الكراهية وآثاره على المدى البعيد مع المحامية رشا سراج القاسم.
السلام عليكم، رشا سراج المحامية ولاية جنوب دارفور. في البدء أحيي راديو دبنجة وأشكره على الاستضافة، كما أحيي جميع مستمعي راديو دبنجة. حقيقة راديو دبنجة دائما عودنا على أنه يتناول مواضيع تعمل على رفع الوعي المجتمعي، ويمكن اليوم تناوله لموضوع خطاب الكراهية، وهو واحد من المواضيع التي أصبحت تؤرق كل مهتم بالشأن السوداني. حقيقة في الفترة الأخيرة بالذات خطاب الكراهية في السودان بصورة مقلقة، مع التحريض على العنف ضد الآخر وتقويض التماسك الاجتماعي والتسامح، وده أدى حقيقة إلى التسبب في العنف وانتهاكات حقوق الإنسان وإجعال الحرب. فخطاب الكراهية بيعد آفة حقيقية أو آفة خطيرة بتهدد التعايش في مجتمعنا السوداني، لأن خطاب الكراهية بيعمل على إنكار قيم التسامح والاندماج والتنوع الموجود أصلا في مجتمعنا، فهو دائما بيحرض على العنف والتعصب ورفض الآخر. فخطاب الكراهية دائما تكلفته باهظة على المجتمع، لأنه بيؤجج الصراع، بيؤدي لانقسامات في المجتمعات المحلية والمجتمعات ككل، لأنه خطاب الكراهية يعيق أي جهود رامية للوساطة والحوار، بل يعد خطاب الكراهية إحدى علامات الإنذار بالإبادة الجماعية وغيرها من الجرائم الوحشية. والمراقب في العقود الأخيرة ما حدث في كل من رواندا والبوسنة وكمبوديا هو نتاج لخطاب الكراهية. هذا الخطاب أدى إلى إبادات جماعية وجرائم فظيعة في تلك البلدان. فخطاب الكراهية له عواقب وخيمة على مجتمعاتنا وأثر على المدى البعيد والقريب. فعلى المدى القريب يؤثر خطاب الكراهية إنه بيضر بالسلم والأمن المجتمعي، كما إنه يؤثر على التنمية. ليه؟ لأنه خطاب الكراهية بيمهد الطريق للصراع والتوتر بين أفراد المجتمع، فبالتالي حتظهر لنا انتهاكات حقوق الإنسان بصورة وحشية. هذا سيؤثر على سيادة حكم القانون في كافة المجتمعات، كما إنه خطاب الكراهية بهذه الصورة سيؤدي إلى انقسامات خطيرة في المجتمع ككل، سواء كان هذا الانقسام قائم على أساس العرق أو الدين أو غيره. بالنسبة لتأثير خطاب الكراهية على الأجيال على المدى البعيد، كون إنه نقرص الكراهية والعنف والعداء في نفوس هذه الأجيال، سنحصل جيل بيحمل عقد تجاه الآخر، جيل محمل بمفاهيم مغلوطة عن الإنسانية. بالتالي سيكون دور هذه الأجيال تجاه المجتمع هدام ومدمر، لأنه حقيقة خطاب الكراهية لا يولد إلا الكراهية. فبالتالي علينا معالجة خطاب الكراهية، والتصدي له أصبح ضرورة. لا بد من تعبية المجتمع ككل ضد خطاب الكراهية، ونحن كسودانيين عرفنا بالتسامح وقبولنا لبعضنا البعض، لأنه إحنا أقوى مع بعض، فبالتالي يجب علينا نعزز الحوار بيننا والتسامح فيما بيننا من أجل مستقبل أجيالنا. علينا جميعا نحن كسودانيين نرفع صوتنا عالي في مواجهة خطاب الكراهية وتشجيع الآخرين على القيام بذلك. علينا نعي نحن كسودانيين نحن واحد.
الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080070. راديو دبنجا منكم ولكم.
مرحبا بكم مستمعينا الكرام مجددا في برنامج في الميزان، واصل حديثنا حول خطاب الكراهية وتناميه بعد حرب 15 أبريل. وفي الفقرة القادمة نتناول دور منظمات المجتمع المدني في مناهضة خطاب الكراهية، وذلك مع الناشطة في المجال المدني الأستاذة رابحة إسماعيل محمد.
السلام عليكم. في البدء الشكر لراديو دبنجا للاستضافة لنا في موضوع خطاب الكراهية. دور منظمات المجتمع المدني بيبدأ من التعريف بخطاب الكراهية ذاته وتسليط الضوء عليه ونوضح ذاته للناس كلها وشنو خطاب الكراهية وبيعمل شنو. الدور ده هو مفروض تقوم به منظمات المجتمع المدني أساس إنها تتابعه في مثلا في الميديا، الكلمات المتداولة في خطاب الكراهية، السلوك، الأغاني، في كل النواحي الممكن يكون فيها دي يمارس فيها خطاب الكراهية. ده دور منظمات المجتمع المدني إنها تسلط عليه الضوء وترصده وتحارب وتعمل على المعالجة ذاتها في تحته. يعني المعالجة دي ممكن تتم من خلال وسائل كثيرة شديدة، اللي هي ممكن تكون يعني مسألة بتاعت رفع الوعي بإقامة ندوات، منتديات، جلسات بسيطة، جلسات حتى في المجتمعات البسيطة، يعني هن في مثلا الجلسات النسوية بتاعت القهوة، الجلسات بتاعت الشباب برا لما نقعدوا في أي منشاط، في الجوامع، الخطب القاعد تقوم، دي كلها ممكن يعني دي تكون منبر من المنابر اللي هي بتحارب لنا خطاب الكراهية الحس سايد في البلد. برضو ممكن منظمات المجتمع المدني في تعمل حملات أو تشبك مع بعض تخلق لها آلية عشان نحاصر بها الخطاب بتاع الكراهية المنتشر ونرصد على السوشيال ميديا، وممكن ذات نعمل برامج تلفزيونية إذاعية راديو مجتمع كله عشان يكافح لنا الانتشار بتاع خطاب الكراهية. بالإضافة برضو ممكن المجتمع المدني ممكن تستهدف بالتدريب والتوعية المؤثرين ذاته في الموضوع بتاع خطاب الكراهية والخطاب العام زي الحكامات، المغنيات، الإدارات الأهلية، هي دي ممكن يحصل لها كلها تدريب على مناهضة خطاب الكراهية. برضو ممكن إنشاء فعاليات يعني زي المهرجانات، الدورات الرياضية، دي هي كلها ممكن تكون منابر يتم فيها الالتزام والتعهد بعدم ممارسة خطاب الكراهية. وممكن منظمات المجتمع المدني توجد لها آليات مشتركة كبيرة شديد يعني عشان تعمل الخطط بتاعت المناصرة لموضوع خطاب الكراهية، وبرضو المناصرة ذاته عشان نفعل لنا قوانين تجرم بين الفعل بتاع خطاب الكراهية ذاته، يعني الزول بيمارس كراهية تجاه الآخر تكون في عقوبة وفي قانون بالنسبة له، يعني دي حاجة مهمة شديد. منظمات المجتمع المدني برضو ممكن تخلق آليات بتاع الضغط ذات الجهات اللي بتم الممارسة فيها لخطاب الكراهية زي السوشيال ميديا، يعني ممكن يحصل اتصال بالشركات الكبيرة والراعية، يعني مثلا زي ميتا، زي اكس الحسي بقت تويتر، دي كلها ممكن تساهم في انه يعني تمسح الحسابات، تقلل من مشاهداتها، عشان برضو دي الحتات اللي انتشرت فيها خطاب الكراهية وظهروا لنا الناس اللي بيعملوا لايف وكده. برضو واحدة من الحاجات يعني ذات منظمات المجتمع المدني ممكن مع بعضها تعمل ميثاق لمحاربة خطاب الكراهية، يعني بالإضافة للورش والحملات
واهم شيء نحن يعني المجتمع المدني تشوف الصياغه المحلي ذاته واللغه اللي هو بيتعامل بها، لانه ما كل الحتات فيها شبكات، ما كل الحتات فيها مساحه للانترنت، فممكن يكون في حاجات باللغات المحليه بالمسجات المحليه البسيطه بالصور المعبره. احنا ممكن نحارب خطاب الكراهيه بصوره واضحه شديد يعني في منظمات المجتمع. برضو واحده من الحاجات انه نحن ذاتنا يعني منظمات المجتمع المدني ممكن تسعى لنا مع بعض في تضامنه توجد معجم ولا حاجة. يعني أنا إحنا عندنا اختلاف كل يوم، إحنا في الحرب دي بيظهر لينا مفردة جديدة حول خطاب الكراهية، فإحنا محتاجين نعمل لنا معجم ذات ويعرف نقول الكلمات دي خطاب الكراهية، يعني دي بتبس كراهية، فدي برضو ما فيش، دي واحدة من حيات منظمات المجتمع المدني ممكن تشتغل عليها، يعني بالإضافة لما ذكرته سابقا من حملات من ورش من منتديات حفلات، هي دي كلها منابر ممكن من عبرها يعني الناس تحارب خطاب الكراهية. برضو المنظمات المنظمات المجتمع المدني عندها دور كبير شديد بيجي فيها الموضوع بتاع ذات حماية المواطن من انه يقع في 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 الترك بتاع خطاب الكراهية وهو ما حاسس بيه وذاته، فدي مهم شديد انه نحن نعرف تماما انه يعني هوش خطاب الكراهية يعني الآثار اللي بتركها خطاب الكراهية، لأنه حس الآثار دي هي خطاب الكراهية دي بقى لنا وقود للحرب الحالية يعني تبنى عليه، فمهم شديد جدا جدا أن احنا نعمل في المجال ده ونقلل خطاب الكراهية لآثاره الكبيرة عشان نقدر نحافظ على تنوعنا وتعايشنا واختلافنا الجميل اللي كنا نحتفي به في الفترات السابقة.
أيضا مستمعينا الكرام، حول الدور الذي يمكن أن يقوم به رجال الدين في محاربة خطاب الكراهية تحدث إلينا الدكتور عبد المحمود أبوه الأمين العام لهيئة شؤون الأنصار.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الإسلام دين السلام ودين التعايش ودين المحبة، والله سبحانه وتعالى أمر الناس أن يعيشوا في سلام وأمان، ونهى عن كل ما يعكر الأجواء، وحرم الإسلام خطاب الكراهية. الكراهية أن تكره الإنسان للونه أو لعقيدته أو لقبيلته أو للجهة التي أتى منها، فالناس كلهم لآدم وآدم من تراب. قال تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. حتى المخالفين في الدين المشركين الذين حاربوا الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر الله رسوله بالإساءة إلى عقائدهم، بل قال: لكم دينكم ولي دين. وقال تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. وفي العلاقات الاجتماعية بين الناس هنالك توجيه للناس جميعا بأن لا يسخروا من بعضهم بعضا، لا من الرجال ولا من النساء ولا من الأشكال ولا من الألوان، بل حتى الظن، الإنسان يظن بأخيه الإنسان خيرا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. هذه الآيات كلها تنبه الإنسان إلى أن يكون تعامله مع أخيه الإنسان تعاملا حسنا، وألا يسيء بعضنا لبعض، لأن الذي تسيء إليه ربما يكون هو أفضل عند الله منك. فنحن في الدنيا لم نأتي بإرادتنا، يعني خلقنا الله، خلق الله الناس، لم يختاروا قبائلهم ولم يختاروا أشكالهم ولم يختاروا ألوانهم، ولذلك الذي يسيء لهذه الأشياء يكون قد اعترض على حكم الله سبحانه وتعالى. وفي ظل الفتن التي تحدث كالحرب التي تحدث الآن في بلادنا، فإنه من السهل جدا أن نجد في المجتمع من ينشرون خطاب الكراهية والبغضاء والقطيعة، فواجبنا أن نتصدى لهؤلاء بخطاب المحبة والمودة وخطاب التعامل مع الناس بالحسنى. قال تعالى: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. دائما في مثل هذه الظروف الشيطان يوسوس الإنسان بأن هذا الإنسان حقرك، أو هذا الإنسان يشتغل ضدك، أو هذا الإنسان يكن لك العداوة. هذه الوسوسة الشيطانية يتصدى لها الإنسان بالاستعاذة، ويدرك أننا جميعا أمام الله سبحانه وتعالى متساوون، لا أفضلية لأحدنا بلونه ولا بشكله ولا بقبيلته ولا بجهته، بل إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لذلك علينا أن ننشر خطاب المحبة وخطاب التعايش السلمي وخطاب التعاون وخطاب المودة، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. بهذه الطريقة نتصدى لكل من ينشر خطاب الكراهية وخطاب البغضاء وخطاب القطيعة والخطابات التي تعرفونها، لأن هذا هو من عمل الشيطان. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: طوبى لمن جعل الله مفتاح الخير على يديه. يعني في ناس مفاتيح للخير ومغاليق للشر، وفي ناس مفاتيح للشر ومغاليق للخير، فطوبى لمن جعل الله مفتاح الخير على يديه، هكذا يقول رسولنا صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله أن يوفقنا جميعا على نشر المحبة والمودة بين الناس، لأن هذا هو الذي ينفعنا يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبكم عبد المحمود أبو، الأمين العام لهيئة شؤون الأنصار.
انتباه انتباه انتباه، نداء للمنظمات وأصحاب الأعمال والأفراد في السودان. إذا أردت إسماع رسالتك للآلاف، راديو دبنجا والمنصة المناسبة بالنسبة لك بخدماته الموجهة لمختلف المجموعات على امتداد السودان. راديو دبنجا هو بوابتك للتواصل مع مجموعات مختلفة ونابضة من مكونات هذا البلد العظيم. إن كنت تود بث التوعية حول قضية ما، أو تحاول تنظيم فعالية أو تسويق منتج، راديو دبنجا يمنحك صوتا قويا نافذا للوصول لجمهورك المستهدف. تواصل معنا عبر الإيميل sales@dabangasudan.org. راديو دبنجا، بوابتك للسودان.
مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في برنامج في الميزان، ونحن بنتحدث عن خطاب الكراهية المتنامي بعد حرب 15 أبريل. وفي ختام حلقتنا سألنا المحامي محمد عبد المتعال جودة، أمين أمانة الإعلام باللجنة التسييرية لنقابة المحامين، عن الدور الذي يمكن أن تلعبه اللجنة في محاربة خطاب الكراهية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. محمد عبد المدعال جودة، أمين أمانة الإعلام لجنة التسيير نقابة المحامين. حديث عن خطاب الكراهية وانتشاره خلال الفترة السابقة هو أمر يدعو للغلغ الشديد، وأمر يرتبط محاربته بالحفاظ على وحدة السودان أرضا وشعبا، هو أمر يحافظ على النسيج الاجتماعي وتماسكه. هذا الخطاب انتشر انتشار واسع خلال الفترة السابقة. الملاحظ أنه استخدم من قبل طرفي الصراع في السودان، وإن كان بدرجات متفاوتة. ظهوره كان مع بداية الحرب أو قبل الحرب. قبل الحرب كنت مشارك كممثل للنقابة قبل الحرب بيوم في مبادرة نقابية موسعة لمحاربة هذا الخطاب. يعني انتبهنا لهذا الأمر من فترة مبكرة، محاربة خطاب الكراهية ومقاومة شخ الإفلات من العقاب. خطورة هذا الأمر أنه ما يدور من معارك بالأسلحة على الأرض له أضراره وله تأثيره الكبير فعلا على المواطنين وعلى حياتهم وعلى ما فقدوه. ترحم هنا على شهداء هذه الحرب، أتمنى عجل الشفاء للجرحى والمصابين وعودا حميدا للموجودين، كامل التضامن مع كل المتضررين من هذه الحرب. كما أسلفت أنه المعركة تدور بالأسلحة ودي لها أضرارها
اللي تامي رصدها وتامي متابعتها وتامي مقاومتها وتامي العمل من عدد من المبادرات والمنابر لوقف هذه الحرب ووقف هذه التداعيات. ولكن خطاب الكراهية المشكلة الحقيقية فيه أنه هو خطاب حيمتد إلى ما بعد نهاية هذه الحرب. هذه الحرب حتقيف عاجلا أو آجلا، ولكن خطاب الكراهية سيمتد أو سيمتد أثره. الملاحظ أنه عديد المنصات تعمل على بس هذا الخطاب وببرمجة محددة، بل الخطورة أصبح هذا الخطاب هو الذي يوجه المعارك ويحدد الدرجة تحت العنف نتيجة للاستفزاز والاستفزاز المقابل، نتيجة لغبن يخلق هذا الخطاب. فبالتالي يجب أن يقاوم هذا الخطاب. نحن نتابع عن كسب هذا الأمر، وكما أسلفت أنه من قبل الحرب بيوم نحن أو بأيام، وآخر اجتماع كان قبل الحرب بساعات، نجد أنه القانون السوداني ظاهريا اهتم بمحاربة هذه الظاهرة بصورة تقليدية، وإن ظهر اهتمامه بها بوضعها مباشرة يعني بعد الجرائم الموجهة ضد الدولة والمتعلقة بالقوات النظامية في الباب السابع وسماه الفتنة، بالإضافة لمواد أخرى منتشرة في القانون. بالرغم من هذه الخطورة إن هذه المواد ما لم تكن مواد منضبطة من ناحية، من ناحية تانية هذه المواد لم تكن العقوبة بتاعتها بما يكفي. الآن نحن نحتاج إلى تغنين هذه المواد، تجويد صياغة هذه المواد، نحتاج إلى أن تكون العقوبة يعني فعلا موازية للفعل. إذا كان هنالك تهديد لأمن الدولة وتهديد أو ما يسمى بجرائم الموجهة ضد الدولة، أعتقد نحن في هذه المرحلة أنه الجرائم الفتنة أو بس خطاب الكراهية يوازي هذه الجرائم في الخطورة. فإذا افترضنا أنه وجدت مواد يعني مادة عن إثارة الكراهية، المادة 64 في القانون الجنائي إثارة الكراهية ضد الطوائف أو بينها، إذا كان على مستوى الاجتماعي، إذا كان على مستوى اللون، إذا كان على مستوى العرق، إذا كان على مستوى المهنة، إذا كان على مستوى الدين وغيره. لكن إذا لاحظنا العقوبة ما لا جاوز 3 سنوات أو الغرامة أو العقوبتين معا، ودي إنما عندما يكون الأمر مهدد لوجود الدولة نفسها وتماسك نسيج الاجتماعي، فهنا بتبقى الخطورة أنه هذا الأمر لا يتوائم أصلا، إضافة إلى مواد عن نشر المواد الكاذبة، المادة 66 الإخلال بالسلام العام والطمأنينة. هنا دي كلها أعتقد أنها يجب أن نتعامل معها بجدية، يعني بعد كده في عن القبور، في عن انتهاك حرمة الموتى والغبور والإساءة والسباب، ودي كلها مواد موجودة في القانون. لاحظنا انتهاك للحرمة الموتى، لاحظنا يعني التمثيل بالجثث، لاحظنا ظواهر كثيرة ظهرت وهي ما أدت. فأنا هنا بتكلم عن أنه لا بد من إصلاح قانوني واسع خلال الفترة القادمة. عديد المبادرات الآن تزعى وعديد المنابر تزعى لمحاربة هذا الخطاب وحصار هذا الخطاب، ولكن نحتاج برضو إلى جهد قانوني. يعني نحن ألينا على نفسنا عندما انتبهنا مبكرا لهذه الظاهرة وبدينا مناقشتها، لا بد من أن تكون المواد من القوة بمكان. هذه المواد بالمناسبة أغلبها مواد فضفاضة تدي الجهات القانونية أو العدلية يعني مساحة واسعة في التأويل وفي التفسير، وقد يكون الفعل من الخطورة بمكان، ولكن طالما السلطة ممنوحة للأجهزة العدلية وللقضاء تحديدا فقد يغيم خطورة أو عدم خطورة هذا الوضع، يبقى لمحطيات يعني عديدة. فبالتالي محاربة هذا الخطاب قانونيا مواد في القانون، ولكننا نعتقد أنها مواد ضعيفة في هذه بظهور هذه الظاهرة وانتشارها، وانتبهنا لها مبكرا، ولكن لم يكن يزعف الوقت قبل اندلاع هذه الحرب. الآن يجب أن نحارب هذا الخطاب قانونيا بصورة أوسع، وحنبتدر حوار حول مواد تحاصر امتداد هذه الظاهرة بعد الحرب. ده نقاش يعني ممكن أن أقول هذه نقطة البداية لمناقشة الوضع القانوني لهذه المواد ومحاولة أن نحمي المجتمع منها بعد انتهاء هذه الحرب، لأنه زي ما قلت أسارة يعني حتمتد بقوة وبعنف شديد جدا. أهم ما في الأمر ما شرت له سابقا وأؤكد الآن أنه الآن عنف المعارك قد يكون أو هو متأثر فعليا بخطاب الكراهية، المناداة إبعاد بعض يعني الظواهر العمل على إبعادها، دي مسألة مهمة جدا. حربة المنصات التي تشيع هذا الخطاب واجب الآن، قد يتوفر لدينا آليات الآن، برضو فتحنا مجالات الاتصال فيها، آليات على المستوى الوطني، على المستوى الإقليمي، على المستوى الدولي أيضا، أن يتم حصار هذه الظاهرة ومحاربتها الآن تحديدا من المنصات التي تحاول أن تؤجج إلى هذا الأمر وأن تروج إلى هذا الأمر وأن يعني تزعى لتحقيق هدفه في التفتيت. ودي يعني أفكار قديمة قد لا يسع المجال الآن إلى ذكرها. في الختام، كل الأمل في نجاح مساعي وقف الحرب لتغييب هذه الانتهاكات ولنحاصر مثل هذا الخطاب سويا.
مستمعنا الكرام، بهذا نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا، وهي كانت الجزء الثاني من تناولنا لخطاب الكراهية وتناميه. أنا بشكر كل الذين شاركوا معنا في الجزء الأول من الحلقة والذين شاركوا في الجزء الثاني، وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في حلقة أخرى حول موضوع آخر لكم مني أطيب.
تابعوا آخر أخبار السودان من راديو دبنجا من خلال قنواته المختلفة المتاحة من أجل جميع السودانيين: الموجة القصيرة، الساتلايت، منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بدبنجا، وموقع دبنجا على الإنترنت. راديو دبنجا مؤسسة إعلامية مستقلة يقدم للمواطن في أي بقعة من السودان وخارجه المعلومة والخبر الموثوق. نلتزم بالمبادئ الصحفية المهنية والأخلاقية، موثوقية، نزاهة واستقلالية. راديو دبنجا يقدم خدماته من أجل سودان ديمقراطي تسوده قيم الحرية والسلام والعدالة. استمع لراديو دبنجا عبر منصاتنا المتعددة: الموقع الإلكتروني www.dabangasudan.org، الفيسبوك دبنجا راديو، التويتر @راديو دبنجا، الساوند كلاود radio-dabanga، اليوتيوب راديو دبنجا. راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج استشارة صحية، ويسعدنا اليوم أن نستضيف الدكتور سلام حسن عبد الله، الطبيب بمستشفى كلية لندن الجامعية، عشان ما يكلمنا عن العلاج المتكامل لأمراض الطفولة والأمراض الشتوية اللي بتصيب الأطفال. اتفضل يا دكتور، وكلامك شنو؟
راديو دبنجا أهلنا ومعاتنا السودان عموما في دارفور في خاصة وفي المعترات. الليلة أنا دارين نتكلم عن العلاج المتكامل لأمراض الطفولة. لما نقول العلاج المتكامل لأمراض الطفولة، معناتها لما نجينا الطفل بمرض ممكن يكون عنده أكثر من مرض واحد، وإحنا لو عالجنا جزء من المرض وخلينا الباقي ممكن نمشي وبعد أسبوع يجي راجع ثاني بنفس مرض ثاني جديد، ونشوف دور الأم شنو في العلاج المتكامل ده، دور الأم شنو، الباقي دور بكون على الطبيب.
شنو بتقصد يا دكتور بالعلاج المتكامل لأمراض الطفولة؟
لما نقول العلاج المتكامل لأمراض الطفولة، أساساً علينا بنقصد كل الأمراض اللي بتصيب الأطفال في عمر 5 سنوات أو أقل. ولما نجي على الأطفال ده، إحنا بنقسمهم لفئتين، كل فئة من صفر من ولدوا يا دوب لحد وهم شهرين، ده المجموعة الأولى، والمجموعة الثانية من وهم شهرين لغاية وهم 5 سنوات. كل الأطفال ديل عندهم أعراض، واحدة من الأعراض أغلبيتهم هم بيجوا ممكن يجوا بجحة، جحة بتكون يعني مستمرة، يعني بكون يومين 3 يوم أو أكثر، وبكون مع ضيق التنفس، ده اللي يمكن ده الحاجة تانية. عشان كده إحنا دارين كل الأمهات يلاحظوا الحاجات البسيطة دي، يعني الطفل لو قاعد يقول وشعر انه نفسه مضايق، يعني لازم تهتم بالطفل، وعرفنا بنوريها تام شنو هذه في الفتره دي، نوريها تام شنو.
طيب الجحه الشديده وضيق التنفس بيعني شنو، ودليل على اي مرض؟
معناته الطفل ده عنده مرض، المرض ده ممكن يكون مرض بسيط ما يحتاج لعلاج، وممكن يكون مرض متوسط يحتاج لعلاج، وممكن يكون مرض خطير. عشان كده لازم اي طفل عنده جحه وعنده ضيق في النفس لازم الأم تدعمن معه باعتبار أنه الطفل ده مريض، ولازم توديه للطبيب. يعني قبل ما توديه للمركز الصحي أو توديه للمعاون الصحي، في حاجات الأم لازم تعملها، حتى أنا بتكلم فيها، بتعملها الطفل اللي عنده جحة وضيق النفس، أول حاجة أنا أرينا الأم تشوف صدره هنا، هل صدره ده بينتهب لجوه ولا ما بينتهب، بينتهب لداخل ولا ما بينتهب، ده الحاجة الأولى. الشيء الثاني أنا عايزين الأم تشوف إنه الطفل ده لو كان عمره أقل من سنتين برضى كويس ولا ما برضى، يعني دي مهمة جدا. لو ما برضى ده مشكلة، ممكن يكون مرض ده خطير. لو برضى كويس وبلع كويس معناتها ممكن يكون ده مرض بسيط جدا جدا. الطفل الأمه من سنتين لحد 5 سنوات يعني خطمه، ممكن تشوفه هو باكل كويس ولا ما باكل كويس. الأكل مهم جدا، لأن الأكل ده بيوضح لنا إنه ده مريض ولا ما مريض.
نعم.
حاجات تانية النوم ذا النوم الطفل، الطفل ده بنوم بالليل ولا ما بنوم بالليل، لأنه مثلا في التهابات. لو كان عنده طفل، لو طفل عنده التهاب في أذانه بكون في وجع شديد جدا في الأذان وبالليل ما بنوم، أو لو كان عنده مرض خطير ممكن بالليل ما بنوم، يعني الطفل بيساهر بأمه وبكل ناس البيت بالليل، كده النوم مهم جدا جدا. ثلاثة، بالذات الطفل الأقل من سنتين بشوف عنده أمه ولا حرارته مرتفعة ولا حرارته عادية، ودي الأمه ممكن تعرفها طبعا حرارته طبيعية ولا مرتفعة. الحاجة الأخيرة الخطيرة، هل عنده تشنجات الوقت التشنجات. كل الحاجات اللي هسه انا قلتها دي، لانه بعدين لما تمشي للمعاون الصحي او تمشي للطبيب هو بسألها من الحاجات دي وعلى ضوءه هو بحدد العلاج الطفل بيحتاج له. الكشف على الطفل دي حاجات بسيطه جدا جدا، مهمه جدا جدا. انا دارين الام لازم يعني تخلي بالها منه. في الالتهاب بتاع الاذان ده او نسميه الالتهاب بتاع الاذن الوسطى، يعني احيانا الطفل بيكون بدون اي سبب بكوري وبكي وكده وبيجرجر في اذانه، معناته الزول ده عنده مشكله، معناته الطفل ده عنده مشكله في اذانه، ولازم الام تلاحظ ده. بعد مرات حتى الاذانه بيطلع ماده. واحد من الامراض الكثيره اللي بتجي للاطفال، وبعد مرات
اللي هي منها شنو؟ الامراض الكثيره اللي بتجي للاطفال دي.
عندنا التهاب الاذن، او نسميه التهاب الاذن الوسطى، نمره واحد. حاجة نمرة اثنين في اللوز، اللوز دي برضو من الحاجات المنتشرة في الأطفال.
نعم.
والأم صعب جدا إلا تكون هي تهتم بالطفل ده، لأنه
بدون مقاطعة يا دكتور. بالنسبة للالتهاب بتاع الأذن الوسطى اللي بيجيه وشنو يعني؟
كل أيوة، التهاب الأذن الوسطى والتهاب اللوز كلهم مسبباته جرثومة اسمها بكتيريا، والبكتيريا دي ممكن تجي مثلا الطفل كان يكون عنده جحة، يعني كان يكون عنده التهاب. البكتيريا دي اساسا هي موجودة في الهواء بالذات محلات الباردة، ده مرة شتوية. يعني انا بنصح انه حتى الطفل ده لو طالع بو بردة لازم تغطيه كويس. واحدة من الامراض اللي تصيب الاطفال بالذات في الشتاء زي ما احنا قلنا، عندنا الالتهاب بتاع الاذن الوسطى والجناح دي واحد، ونمرة اثنين عندنا التهابات في الجهاز التنفسي بنوعين، في التهابات في الجهاز التنفسي في الجزء فوق من الجهاز التنفسي اللوز، وفي التهاب بتاع الحنجرة، وفي التهاب بتاع القصبات.
وشكرا للدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كلية لندن الجامعية على نصايحك اللي قدمتها، ولحد ما نلتقي في حلقة جديدة أو في استشارة أخرى بنقول لكم إلى اللقاء وأرجو دعاء فيه.